نرحب فيكم إخوتي أخواتي من جديد في هذه الحلقة التي نكمل من خلالها شرحنا لأسماء الله الحسنى، واليوم نتوقف مع اسم الله الفتاح. ويسعدنا أيضا أن ينضم إلينا الآن مستمعينا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياكم الله شيخ سمير.
الله يبارك فيكم، أهلا بكم وبالسادة المستمعين.
حياكم الله يا شيخ. شيخ، يقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. شيخ، ما هي الدلالات الموجودة في هذه الآية الكريمة والتي توضح أن الله جل وعلا هو الذي بيده الأمر وحده وأنه هو الفتاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأسأل الله الفتاح أن يفتح لإخواننا المسلمين في فلسطين بالنصر والتأييد. أخي فضيلة الشيخ هلال، حينما نتكلم عن أو نأخذ شيئا من آية، سواء مدلول الفتح في آية التي قال في الآية التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لابد أن نعرف ما قبلها وما بعدها حتى نعرف السياق التي آتت فيه. فمن الإمكان أن تكون سببا لها سبب نزول، ومن الإمكان أن يكون لها معنى. ولذلك العلماء يتكلمون في العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأشياء مثل هذه الأمور. إلا أن هذه من الآيات التي سنتكلم عنها في معنى الفتح. قبل أن أتكلم وألقي الضوء بفضل الله وكرمه ومنه وتوفيقه على هذه الآية حتى يعلم السادة المستمعون ما فيها من دلالات كما تفضلتم، أحب أن أقول إن الفتح أولا يختلف عن الرزق، يختلف عن العطاء. لا أحب من أحبة المستمعين أن يخلطوا بين اسم الله الرزاق واسم الله الفتاح واسم الله اسم الله المعطي. فكل ولذلك هنا سنجد في الآية أن الله تبارك وتعالى قال: ما يفتح الله للناس من رحمة، ما قالش ما يفتح الله
من رزق.
لا، ما يفتح الله للناس رحمة لم يقل هذا. واحد، اثنين، لم يقل الله عز وجل ما يفتح الله للناس من الرحمة، يعني هذه الرحمة جاءت منكرة نكرة يعني، وجاءت من قبلها، يعني أي الرحمات التي يتصورها الإنسان وبعضها وإن قل، فإن الذي يفتح هذه الرحمات وإن باختلاف أنواعها وحتى وبجزئياتها الصغيرة أو الكبيرة، لا يفتح هذا الشيء إلا الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن نفهم أشياء منها. كما قلت أن الرزاق غير الفتاح غير العاطي. بمعنى إيه؟ بمعنى يعني ولله المثل الأعلى، بس عشان نضرب الأمثال المثل حتى يعلمه السادة المستمعون. في عندنا 3 أو 4 أو 99 واحد، يعني 99 رجل يعني. سمينا الواحد يعني، معلش أنا آسف يعني، لأن المثل ولله المثل الأعلى، لكن إحنا
حتى نقرب حتى المعنى إن شاء الله المستمعين.
نقول واحد اسمه عنده أمين مخزن يعني رزاق مثلا، رازق يعني، والتاني عاطي، والتالت فتاح، والرابع وهاب مثلا يعني، والخامس كذا. الله، العمل الرازق غير عمل الفاتح غير عمل المعطي. فالخزينة حينما تكون مملوءة يبقى ده رازق، يبقى خزائنه مملوءة لا تنفد، مش كده ولا ايه؟ وبعدين من الذي يخرجه ومن الذي يفتح أبواب الخزائن؟ اللي اسمه الفاتح.
صحيح،
مش كده ولا ايه؟
نعم.
لكن ليس للفاتح أن يعطي،
إنما المعطي هو،
وإنما هو العاطي أو نعم. المعطي هو الذي إيه يعطي.
نعم.
مش كده ولا إيه؟
صحيح.
ولذلك نحن إذا نظرنا إلى أسماء الله عز وجل نرى أنها في بستان معاني الكمال، فأسماء الله الحسنى كلها اسمها بستان معاني الكمال لله عز وجل، وكل شجرة فيها تؤدي معنى غير المعنى الآخر، وهو اسم يؤدي معنى غير الاسم الآخر، ولكن يكمله حتى نصل إلى الكمال الذاتي الإلهي.
نعم.
إذن علينا أن نفهم أن الله الرزاق خزائنه مملوءة، ما عندوش لا الخزائن مملوءة.
نعم.
لكن لما نيجي نقول له إيه بقى؟ يا فتاح افتح لنا أبواب الرزق، مش كده؟ يبقى يفتح الله، يا معطي أعطنا الله. يبقى لابد أن يتخيل أو يشعر الناطق بأسماء الله تبارك وتعالى وظائف هذه الأسماء، حتى إذا نداه بها يعلم المعنى الحقيقي. نعم. الذي تدل عليه هذه الإيه؟
نعم.
هذه
وهذا
الأسماء.
تحدثنا عنه شيخ في حلقات سابقة، أن يختار الإنسان الاسم
الاسم. نعم. ويكون هناك فرق وتمييز.
نعم.
بين الأسماء، أسماء الله الحسنى كلها هذا بستان معاني كمال الذات الإلهية.
نعم.
وعلى ذلك لابد أن تمشي في بستان كمال الذات الإلهية وإيه وتأخذ منه. الحاصل حينما نفهم المعنى هذا، يبقى أتت الآية وتقول لنا كل رحمة تتخيلها أيها الإنسان أو لا تتخيلها. شوف كيف، ليه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك. ما قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة يعرفونها أبدا، وما قال وما يفتح الله للناس من الرحمة، الألف واللام التعريفية حتى عرفها الناس أبدا. وما قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس رحمة أبدا، وإنما قال ما يفتح الله للناس إيه؟ من رحمة. سواء أي رحمة عرفوها أو لم يعرفوها، أدركوها أو لم يدركوها، لأن الإنسان من الإمكان ألا يدرك رحمة، ألا يدرك رحمة تأتي إليه من ضر أصابه. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو إيه خير، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم. ليه؟ قال لأن عقل الإنسان لا يدرك رحمات الرحمن ولا يستطيع أن يعدها. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا كان الإنسان لا يعد النعم المحسوسة، فكيف يعد الرحمات الغير مرئية والغير محسوسة؟ ليه؟ لأن الرحمات هذه أميل إلى المعنى منها إلى الحس، وعلى ذلك لابد أن نفهم أن النعمة لها شيئان، شيء محسوس وهو لذة تصل الإنسان حينما يحصل على النعمة، ولكن هذه اللذة التي بالمحسوس تأتيها أيضا لذة معنوية. أنه إيه؟ ليه؟ إزاي يعني؟ قال مثلا واحد تخرج في كلية الطب مثلا.
نعم.
هو أصبح دكتور عند الناس وبعدين قال هذا يزيده فرح نفسي بأنه أصبح شيئا، مش كده ولا إيه؟
نعم.
فتلك رحمة انسجام الإيه؟ انسجام الظاهر مع الباطن في دنيا الناس. وعلى ذلك لما نقول ما يفتح الله، خلي بالك.
نعم.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، من الإمكان أن يقول الحق تبارك وتعالى ما يفتح ما تفتح من رحمة، خلي بالك. ما تفتح من رحمة الله. ليه؟ قال لأن الذي يملك الرحمة هو مين؟
الله،
الله تبارك وتعالى.
نعم.
فلا يستطيع أحد أن يملك رحمة أو أن يفتح خزائن الرحمة إلا مين؟
الله.
إلا الله. ولذلك قال قل إن لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم شوف تملكون هي الحتة اللي احنا نقولها، تملكون خزائن ربي رحمة ربي، إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. نعم. إذا لا يستطيع الإنسان أن يفتح خزائن الرحمة أبدا، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يفتح خزائن الرحمة، وعلى ذلك نقول يا فتاح افتح لنا أبواب العلم وافتح لنا أبواب الرزق.
آمين يا رب العالمين. كنا توقفت أو كنت توقفت قبل الفاصل مع الآية الكريمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها.
هذه تكلم فيها طبعا يعني لا نريد أن نلقي تفسيرا على الآية، لكن في معنى عام لهذه الآية. المعنى العام كما تكلم ابن كثير، حافظ ابن كثير رحمه الله، وتكلم أيضا القرطبي وغيره، بأن المعنى العام هم يعني أتى به الشيخ الحافظ ابن كثير في قوله أن المعنى العام للآية هو أن المعطي أن الله تبارك وتعالى إذا أعطى فلا مانع لعطائه، وإذا منع فلا إيه فلا معطي فلا إذا منع يعني إذا أعطى فلا مانع لعطائه، وإذا منع فلا معطي لمنعه. يعني هو الذي يتحكم فيه، هو الذي يتحكم في الأبواب، فلا يستطيع أحد أن يفتح باب خزينة من خزائن الرحمة إلا الله تبارك وتعالى. فالناس بقى يعني في هذا الأمر لابد أن هي إيه يعني تنام، ونقول إن إحنا معلش أنا آسف في التعبير البلدي قوي، إن هو تحط مش في بطنها بطيخة صيفي. لا تحط يعني تهنأ بهذا الأمر، لأن الله لو جعل هذا الأمر في يد أحد من البشر لفسدت السماوات والأرض. ولكن الذي يملك فتح أبواب الرحمات كلها ربنا عز وجل. وعلى ذلك لابد ألا نذل لأحد من المخلوقات، وإنما نذل لله الواحد الفتاح الذي يفتح خزائن الرحمة. حينما يتكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله على ذلك، يقول فيما رواه الإمام أحمد وغيره، في حينما يقوم الإنسان من ركوعه فيقول يعني سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء ما بينهم شيء، حق ما يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا اللي تكلم عليه الإمام. لكن أقول حينما نتكلم عن اسم الله الفتاح، هو تكلم على المعنى العام وده صحيح، ما يفتح الله يعني إيه يعني المقصود منها عطاء، لكن أقول حينما نتكلم على الفتاح، معنى الفتاح إن إحنا بنفتح الأبواب. لا يملك فتح الأبواب حتى تظهر خزائن الرحمة مش كده، لا إلا مين الله. إلا الله تبارك وتعالى. اللي ازاي بقى؟ قال لك إن العقل هذا أن الرحمات بتاعت ربنا تبارك وتعالى يعني من الإمكان أن يكون العلم مخزنا في عقلك مش كده ولا إيه؟ نعم. ومن الإمكان أن تكون خزائنك يعني كثيرة في لكن في حينما يكون العلم مخزنا في عقلك ولا تستطيع أن تتكلم بكلمة واحدة ليه، مع انك يعني شيخ
لان ما عندي مفتاح،
لكن ما عندك مفتاح الايه خروج العلم من عقلك. وكذلك التقوى، عندك التقوى في قلبك ولكن لا تستطيع ان تترجمها في ارض الواقع. فمن الذي يملك مفتاح القلب حتى يفتحه ها لإيه؟ لتدعو الناس إلى الخير ربنا تبارك وتعالى. صحيح. ولذلك لا يحسبن أحد من العلماء ولا يحسبن أحد من المفكرين والمثقفين أنه يتكلم بعقله من خزائن علمه، وإنما لابد أن يخضع لله بأن الله هو الذي يفتح له أبواب عقله من العلم فيعطيه التفوق والتميز في هذه الأشياء. وعلى ذلك لابد الإنسان أن يتأدب. ليه؟ لأنه لو لم يتأدب من الإمكان أن يغلق الله باب العلم فلا يستطيع أحد أن يفتحه، كما قال ربنا ما يفتح الله للناس من إيه من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد إلا إيه. إذن لابد أن نفهم أن الإيه أن الرحمات كثيرة. كذلك رحمات قبولك عند الناس ما هو أبواب القبول عند الناس، أبواب الحب عند الناس.
نعم.
أنت فيك جميل جمال ما شاء الله تبارك الله.
نعم.
يعني ولا نريد أن نفتن الناس بك. مثلا يعني
مثلا أيوة
مثلا يعني وأنت إن شاء الله تكون جميل خلقا وخلقة. الناس يرى إنسانا جميل جدا خلقة ولكن ليس له قبول عند الناس.
سبحان الله.
الله مع أن الجمال مقبول عند الناس ولكن الله لم يفتح له باب القبول. يبقى القبول موجود هو ولكنه إيه؟ ولكنه لم يفتح الله باب القبول حتى يقبله الناس. ولذلك نرى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول إن الله إذا أحب فلان، شوف أحب فلان، نادى جبريل فقال له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل بحب الله له. ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. طبعا أنا أتعامل في الأرض، مالي وأهل السماء، أنا راجل موجود في الأرض هو ما يعني ما يشيجي سيدنا جبريل يتعامل معي يعني، ولا سيدنا إسرافيل ولا غيره، مش كده ولا إيه؟ لكن الله تبارك وتعالى لما فعل ذلك أراد أن يفتح له باب إيه؟ باب القبول لهذا الحب. يعملوا إيه؟ قال ونادى جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. وضع القبول في الأرض هو إيه؟ هو فتح باب المحبة للناس له. ليه؟ قال لأن محبة الناس للعبد تبع لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد. ولذلك السخط أيضا، الله ربنا يفتح باب القبول ويغلق أيضا باب القبول، فلما يغلق باب القبول يبقى يوضع له السخط فين؟ في الأرض. فلا يحسبن أحد أنه مقبول بعلمه، مقبول بخلقه، مقبول بشكله، بجماله، وإنما الذي يفتح لك باب القبول عند الناس هو مين؟
الله سبحانه.
هو الله. ولذلك هذه معاني لابد أن ننتبه إليها.
نعم.
في
نعم.
الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الآية جاءت فين؟ أول الآية، هذه الآية الثانية من 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 سورة فاطر.
نعم.
لما يقول الحق تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الله، تفرد للوحدانية.
نعم.
ثم يأتي ما يفتح الله للناس، وبعدين يأتي بعجز الآية قول الحق تبارك وتعالى وهو العزيز الإيه؟ وهو العزيز الحكيم.
نعم.
ليه؟ قال لأن الذي يملك مفاتيح خزائن الرحمة ها إن لم يكن عزيزا ممنوعا من الناس وممنوعا من الضر لا يستطيع أن يكون خازنا ولا فاتحا عليها. وإن لم يكن عليما من الإمكان أن يعطي الرحمة دي لمن لا يستحقها. فهو عزيز لا يستطيع أحد أن يغلبه على فتح الخزائن. وإيه كمان؟ وقال وأنه عليم يعلم أن البضاعة الرحمة دي هتروح لمين ولا المين ولا المين. ولذلك صدر أو جعل عجز الآية وهو الإيه؟ وهو العزيز الحكيم.
نعم.
ولم يقل مثلا هو اللطيف الرحيم ولا هو كذا ولا هو كذا، لأن ال- 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 المقام يقتضي ذلك.
نعم.
ثم قال بعدها في الآية الأخرى إيه؟ قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. شوف هذا طبعا.
نعم.
السياق.
نعم.
ولا نفسر.
نعم.
التفسير له شيء آخر.
نعم.
جزاك
الله خير
ما تكفي الآن.
نعم. أكيد. عبد الله على التواصل شيخ، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أحيانا الأمور يعني تشتبك شيخ سمير، فقد يكيل شخص التهم للآخرين بغير حساب، والآخرون قد يكيلون له صاع صاعين، يعني كل يدعي أنه على حق. فالمعنى المقصود في هذه الآية شيخ اللي ممكن من خلاله أيضا أن نستخلص كيف يمكن ربط هذه أو اسم الله الفتاح بهذه الآية.
هذه الآية
نعم
يعني ذكرت طبعا هي في سورة الأعراف في قصة سيدنا شعيب.
نعم.
لما قال ربنا تبارك وتعالى منبئا عن قصة شعيب، لأن سيدنا شعيب يعني دعا قومه إلى الإيمان بأنه بأن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه الآية كانت في أن قومه لم يصدقوه ولم يؤمنوا به. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من أرضنا أو والذين آمنوا معك من أرضنا من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علما. شوف، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لما تكلم العلماء في هذه الآية فهذه طبعا نزلت في قوم شعيب، ولكن بعض العلماء قال إن لما قال شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، فكأنه دعا عليهم فأخذتهم الرجفة. فلما أخذتهم الرجفة أصبحوا لأفناهم الله عن بكرة أبيهم. إذن هل من الإمكان أن نخاطب الناس بقولنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق كما قال شعيب لقومه؟ قال لا. التخاطب مع الآخرين يختلف، تخاطب مع من لا يؤمن وتخاطب مع من يؤمن. أما التخاطب مع من لا يؤمن فقد كلمنا ربنا وأمرنا بأن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وأمرنا أيضا أن نجادل ونبين الحجة لمن لم يؤمن حتى من الملاحدة، ثم أمرنا أيضا أن نتكلم مع هذا طبعا الجدال بالتي هي أحسن كما قرره الشرع، لأن من الإمكان أن يكون واحد من الملحدين فاجرا، ومن الإمكان أن يعني يشوش علينا صحيح. ديننا، فله في الشرع تفصيل في التحدث معه. هذا الأمر الذي تكلم معه شعيب من الفجار الذين أرادوا أن يقتلوا مين؟ شعيب، أو يخرجوهم من قريتهم مع مع الإكراه. أنت لا تؤمن بقضيتي، اتركني، لكن أن تعتدي علي هذا أمر شديد شديد الخطورة. ولذلك دعا عليهم. أو الأمر الثاني أنك تخاطب الآخر، الخاطب الآخر يعني إيه؟ يعني من لم يؤمن بقضيتك، له في الشريعة تفصيل. طيب أنت الآن في مجتمع إسلامي وأنت تتكلم مع من يؤمن بأن الله واحد، وأن القبلة واحدة والرسول واحد والكتاب واحد والمصير واحد، من الإمكان أن أختلف معك في قضية من القضايا، تقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أتريد أن تهلكني؟ لا تكون النية هكذا، ولكن تكون النية ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ازاي يعني؟ يعني افتح لهم أبواب الفهم في هذه القضية فيفهموا ما أقول إن كنت على صواب، أو أفهم أنا ما تقول إن كنت على صواب. وعلى ذلك يقول الشافعي رحمه الله: كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وعلى ذلك لابد أن نفهم أن العقل نسبي، وأن لما يكون العقل نسبي فالله تبارك وتعالى وضع في منهاجه صفات الخاتمية، وصفات الخاتمية هذه تقتضي أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل إنها تصلح الزمان وتصلح المكان. مش كده ولا إيه؟
صحيح.
ولذلك جاءت عقول مفكر الإسلام على اختلاف العصور من لدن سيدنا رسول الله إلى أن تقوم الساعة. هناك ربنا وضع شيئين: الشيء الأول أصول يتفق عليها العقل ولا يجوز للعقل أن ينكرها، وإن أنكرها فهو جاحد غير مؤمن، اللي هو إله لا إله إلا الله، وكذلك محمد رسول الله، وبعدين الصلاة ده لأهل الإيمان يعني لأهل المسلمين يعني، وبعدين الصوم، الزكاة، الحج، الصيام، هذه أشياء تجد في كل العصور في كل المذاهب إن دي يعني لا خلاف عليها، ولذلك سماها العلماء معلوم من الدين بالضرورة. أما الأشياء الأخرى التي تحتمل أن يعني يعطي العقل فيها اجتهاد، ترى أن الإمام أحمد يختلف فيها عن الإمام الشافعي، يختلف فيها عن الإمام مالك، يختلف فيها عن الإمام أبي حنيف. ولذلك نرى مثلا وامسحوا برؤوسكم، بعض الناس يقول لك أنا همسح ربع الرأس زي الأحناف، الشافعية يقولون لو أنت يعني عملت شعرة، المالكية يقولون لا ده أنت لازم تمسح كل الرأس، الحنابلة يقولون كذلك. الله، معنى ذلك ليه؟ قال هذه الباء وامسحوا برؤوسكم، هل هي امسحوا رؤوسكم والباء زائدة كما قال بعضهم، أم هي وامسحوا برؤوسكم يبقى الباء طبعيدية يبقى بعض الرأس، ولا إيه القصة؟ وهذا كلام عربي يحتمل هذا ويحتمل إيه ويحتمل هذا. إذن حينما أتناقش معك أنت في علم إحنا كنا ندرسه اسم آداب البحث والمناظرة،
نعم،
آداب البحث والمناظرة في يعني علم كبير لا نستطيع إن إحنا نلخصه في هذا، لكن يعني منه أن الإنسان حينما ينظر إلى من يتكلم معه لا بد أن يضع في نفسه أولا نية الإخلاص إلى الوصول للحق، دي واحد. الأمر الثاني ألا يضع في نيته أنه يتغلب على الآخر ولو كان باطلا. شوف كيف أنا من الإمكان أن تكون حجتي أقوى من يعني كلامي، تزويري للكلام أفضل من حجتك وأنت صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رب أحدكم ألحن بحجته من إيه؟ من أخيه فيأتي إلي فأقضي له فإنما أقضي له بقطعة من النار. ليه؟ من الإمكان، بعض الناس أعطاهم الله تبارك وتعالى يعني إيه جمالا في الكلام فيقنعون من أمامه وإن كان باطلا. وعلى ذلك لابد أن نفهم أنك حينما تتكلم مع الآخر لابد أن تكون رفيقا به وتتمنى ظهور الحق على لسانه. ولذلك يقول لك بعض العلماء يقول إيه، يقول وددت أني لو ناظرت أحدا أن يكون الحق معه.
سبحان،
شوف دي بقى مرتبة عالية خالص، مش كده ولا ايه؟ دي مرتبة عالية. طيب ايه الفتح هنا بيني وبينك إن ناقشنا مسألة مختلفا فيها والعقل من الإمكان أن ومن رحمة الله أن جعل العقل عقل العلماء مختلف في استنباطهم في الفروع حتى لا تحدث مشقة بين الناس. ولذلك لما جي أنا أتكلم معاك مثلا في مسألة مختلف فيها في العقل لابد أن احنا نفهم إيه؟ نفهم أن ممكن تكون أنت فاهم حاجة أنا مش فاهم، وأنا فاهم حاجة أنت مش فاهمة، وعلى ذلك عقلي وعقلك في دائرة الإسلام يكمل بعضه بعضا، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. طب والفاتح، الفتح إيه؟ قال أن أسأل الله تبارك وتعالى لي ولك أن يفتح لنا أبواب الفهم الصحيح، لأن العقل ده في أشياء صحيحة وفي أشياء خطأ،
نعم،
مش كده؟ من الحياة بتاعتنا. طيب لو احنا بنناقش قضية مين اللي بيلعب بقى، مين اللي بيحرك دماغنا عشان نفهم الأمر على ما هو عليه؟ هل من الإمكان أن ينظر العالم إلى شيء يوصله إلى حقيقة هذا الشيء، ومن الإمكان أن ينظر إلى شيء يبعده عن حقيقة هذا الشيء؟
نعم.
من الذي يحرك العقل كي يفهم الفهم الصحيح؟
الله سبحانه وتعالى.
يفتح عليه بقى يفتح باب إيه؟ باب الفهم الصحيح لهذه القضية. واحد عاوز يروح يتجوز يتزوج يعني،
نعم،
وبعدين عنده واحدة جميلة جدا ويريدها،
نعم،
ولكنه في حقيقة الأمر لا يدري هل ستكون وبالا عليه أم لا، وهو لا يدري الغيب وهو لا يدري، فيقول يا رب افتح علي بعلم يبين لي أن هذه ستكون خيرا لي. ولذلك جعلت الاستخارة. ليه؟ قال يفتح الله بالاستخارة باب علم، خلي بالك، باب علم، يريك به حقيقة الايه، حقيقة الشيء. وعلى ذلك لابد أن نفهم سيدنا موسى وسيدنا الخضر الاثنين موجودين عقلي مش كده ولا إيه؟
نعم.
ده أولي العزم من الرسل، وده الخضر يعني مختلفوا في يعني نبوته أو ولايته على ما، مش كده ولا إيه؟
نعم.
ولذلك ده نظر إلى الفتح، ونظر إلى السفينة، ونظر إلى الجدار. هذا نظر بمنظار، وهذا نظر بمنظار آخر. وموسى ليس مخطئا، ولكنه لم يفتح الله تبارك وتعالى عليه بإيه؟ بمعرفة حقيقة هذا الأمر.
نعم.
طيب، وفتح الله على الخضر مع أن الخضر أقل من موسى في لأن ده رسول من أولي العزم من كليم الله، ولكن الله فتح. ولذلك لما يجي الشيخ يعني المشايخ الكبار زي ما قال المشايخ يقول لك إيه؟ يا مفهم إبراهيم فهمني، يا فتح افتح علي في هذه المسألة من العلم. فلما يفتح الباب الصحيح لترى به حقائق الأشياء فهذا. فلما أنا أتكلم معك وأنت تتكلم معي في قضية، لا أقول لا بقى أنت كذا وأنت كذا، لا، وإنما أقول إيه؟ أقول ربنا يفتح.
يعني شيخ، كيف يعني يمكننا من خلال الآية الكريمة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، كيف يمكننا ومن خلال الأمثلة أيضا اللي طرحت سابقا، كيف يمكن أن تساهم في بيان اسم الله الفتاح؟
أولا لابد أن نعرف،
نعم،
أن الغيب هناك غيب مطلق لا يعلمه إلا الله
جل وعلا،
وتحته أقسام. من هذه الأقسام أن الأجل لا يعلمه إلا الله،
نعم،
وأن الرزق لا يعلمه إلا الله، وأن الإنسان هيموت فين ولا مكان لا يعلمه إلا الله،
نعم،
وأن الذي سيأتي من مولود لا يعلمه إلا الله. فواجب على الإنسان في هذا القسم هو الغيب المطلق أن يتأدب بآداب الربوبية وأن يتأدب بآداب الألوهية. يعني الطبيب حينما يقول، هو يقول بغلبة الظن،
نعم،
وما أكثر مخالفة غلبة ظن الأطباء.
صحيح.
يعني احنا عندنا واحد قال إن ليه أمه وخالته،
نعم،
وخالته كانت مريضة جدا يعني، وبعدين أمه راحت تزورها، فلما راحت تزورها يعني أمه صحيحة الجسد والبنية ما في شيء، وبعدين راحت تزورها وكده، وجي رجعت البيت وخلاص حضروا الكفن لمين؟
اللي
هي المريضة يعني، لأنها مرض شديد،
نعم،
وخلاص والكل أجمع على أنها إيه؟ هتموت خلاص، وحضروا لها الكفن وفتحوا لها المقبرة وخلاص انتهى يعني، سويعات أو حتى يعني حاجات بسيطة كده وتموت خلاص،
نعم.
فأختها ذهبت إليها لتزورها الزيارة الأخيرة يعني لأنها تموت خلاص،
نعم.
ورجعت الأخت السليمة الصحيحة إلى البيت، التي ماتت الأخت السليمة الصحيحة،
سبحان الله،
ومكست هذه المريضة بعدها 20 سنة،
يا سبحان،
حتى أن لما ماتت الأخت الصحيحة ديا بيتكلموا مع الرجل الدافن القبوري اللي هو اللي بيفتح المقبرة،
نعم،
فبيقول له أنت فتحت المقبرة هندفن فيها فلانة، قال له أنت مجنون، ده هي فلانة اللي مات، قال له لا دي فلان، وحصل يعني إيه زي مشادة لأن دي اللي ماتت وهو ده اللي مات، ودي المقبرة شغلانة يعني،
نعم.
فالحاصل أن لا يعلم الآجال ولا يأخذ الأرواح إلا الذي خلقه،
نعم.
وعلى ذلك لو أن كل إنسان وضع في قلبه هذا اطمأن الإنسان بأن لا قدرة لأحد على روحه إلا الله، وأصبحت الثقة كبيرة جدا في ربنا سبحانه وتعالى. ولما تكون الثقة في ربنا سبحانه وتعالى يعني كبيرة، يعيش الإنسان سعيدا من كل ضر، يعيش في أمان. ولذلك يقول لك إيه؟ أنا إن عشت فلست أعدم قوتا كما قلت سابقا، وإن مت فلست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرة. ليه أذلنا لمخلوق ما دام أن الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يملك روحي؟ الأمر الثاني، لا يملك الأرزاق إلا الله، ده من الغيب المطلق. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أني أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، مش كده؟
نعم.
طب الغيب الإيه؟ الغيب المطلق. الذي اختص به الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك من الإمكان أن الإنسان يجري ويتعب ويصهر ويعمل وكذا، وبعد كده يجمع المليارات ولا تكون هذه المليارات رزقا له، وإنما تضيع وتكون رزقا لغيره. وأنا أعرف طبيبا كان عندنا في المنطقة عندنا،
نعم،
يعني أراد المجد وأراد المال، وكان يجلس في العيادة إلى حتى الساعة الثالثة من 2 الظهر لحد الساعة 3 بالليل، وأصبح مشهورا جدا. ولكن بعد سن يعني 45 قالوا مرض القلب الذي يعالج منه.
سبحان الله.
ثم بعد ذلك توفي وترك الأموال التي نحن نريد أن نفهم الغيب المطلق إذا لم يكن بأيدينا لابد أن نسلم لله فيه. وعلى ذلك لما نسلم لله فيه لا نتعب أنفسنا أكثر من اللازم، لأن الذي يملك الأرزاق والأرواح هو الله عز وجل.
نعم.
طيب ده غيب مطلق مش كده؟
نعم.
طب في غيب نسبي. غيب نسبي مقيد، يعني إيه؟ يعني يطلع الله تبارك وتعالى بعض خلقه على بعض الغيبيات، ومنها الرسل ومعجزاتهم، ومنها الأولياء وكرامتهم.
نعم.
حتى أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال كده، قال أنا رأيت في اللوح المحفوظ أن التتار سيهزم، وهذا نعم. موجود ثابت.
نعم.
وحتى كثير من الأولياء زي بقى، يعني إحنا الآن في الاستوديو بتاع الإذاعة مش كده؟
نعم.
استوديو الإذاعة هذه ما ندري ما الذي يحدث. واحد يجي يقول لك واحد كان ماشي يعني
مات
مثلا، لا ما بلاش مات دي، يعني بشره ولا تنفره، يعني يعني واحد ماشي لا مش عارف
1000 درهم
مثلا يعني. طيب انا ما اعرفش الطبيب في المدرس الذي يمتحن الاولاد وعنده ورقات الاجابه معايا،
نعم،
وهو ادى لفلان الدرجة، يبقى هو يعلم درجة فلان مش كده، وفلان لا يعلم ماذا أخذ الطالب.
هنا
مش كده ولا إيه؟
غيب.
احنا الآن لا ندري ما خلف هذه الحجرة.
نعم.
لا ندري خلف هذه الحجرة.
نعم.
وعلى ذلك من الإمكان أن يعلم أحدنا بعض الغيب الذي يخفى على الغيب. ده في دنيا الناس. وقد يعلم الله بعض الخلق بعض الغيب عن أشياء، ولذلك كرامات الأولياء لابد ان احنا نعترف بها. على ذلك يجي واحد مثلا زي مين، بلاش كده، زي الخضر كما قلنا. الخضر يقول ايه؟ يقول لك وكان ابوهما صالحا فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. على مين؟ على الولد الصغير. سيدنا موسى عاش الطفل، هو طفل، هذا الطفل ما فعل شيئا، ولكن الخضر ياتي ويقتله. طب ويقتله ليه؟ انت بتقتله ليه؟
نعم.
قال لان الله تبارك وتعالى اعلمه بايه؟ بغيب لم يعلمه مين؟ لم يعلمه موسى عليه السلام. ومن هنا كرامات الاولياء، وكان حتى بعض مشايخنا
نعم
عندهم هذا الشيء، يعني يجي يقول لك مثلا يعني كان في الازهر شيخ اسمه الشيخ صالح الجعفري،
نعم،
كان يعني اولاد يعني شؤاي شوية، وهذا الذي فعل حدثني بذلك. كان حتى كان يعني أشقية شوية، وأرادوا أن هم يفسدوا درس الشيخ. وعيال كانت، لأن المنطقة اللي عند الأزهر كانت فيها شقاوة شوية، فأرادوا أنه هم داخلين، الشيخ نظر إليهم فعرف ذلك، فنادى عليهم وقال تعال يا ولد. والشيخ لما يقول تعالى يا ولد خلصت القصة. زمان كان كده يعني. فالحاصل لما جم هم وقالوا لي احنا، قال لهم انتوا جايين تفسدوا علي درسي، وهم تشاوروا فيما بينهم يعني. الله. طب ايه اللي عرفوا ده؟ العيال حصل لهم، الاولاد حصل لهم ايه؟
خوف
شديد فعلا. وقال لهم انتوا قلتوا كذا وكذا وكذا. الله. من الذي اطلع الشيخ على مثل هذا؟ هذه كرامات الاولياء. لكن هل هذا هو غيب المطلق؟
حتى ايضا نوضح صورة للناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول
هل هذا هو الغيب المطلق الذي يختص به الله تبارك وتعالى؟ لا.
وعنده مفاتح
الغيب لا يعلمها إلا هو. من الإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بعض الناس لما حصل بعض الاثنين اللي هم أرادوا أن يقول له اذهب إلى محمد فاقتله وأنا إيه وأنا يعني كفيل أولادك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعلم أنه يأتي ليقتله وحدث الله. من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله.
يبقى إذن لابد أن يفرق الناس بين الغيب المطلق والغيب النسبي. ممكن أنت تشوف رؤية، هذه الرؤية من الغيب النسبي، الرؤية ممكن تحقق بعد 10 سنين وانت شفتها. من يبقى أنت تعلم الغيب؟ لا تعلم الغيب، ولكن الله أطلعك على بعض الأشياء لشيء معين يكون، وعلى ذلك العلماء كلها يدركون أن كرامات الأولياء من هذه الإيه؟ من هذا الغيب النسبي. لما يقول الحق تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، هذا بقى إيه؟ هذا الإيه؟ هذا الغيب الايه؟ هذا الغيب المطلق الذي لا يستطيع احد ان ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى لما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، انظر مفاتح الغيب عند الله كثير،
ويعلم ما في البر
ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ما ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ربنا سبحانه قال ولا يطلع على هذا الكتاب احدا الا من ارتضى ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يقول لك ايه، خلي بالك، يقول لك وهو القاهر فوق عباده، مش كده؟ وبعدين الآية ايه، يقول لك قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن والله تبارك وتعالى أيضا يقول ذلك، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله، قل إن جعل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى من إله غير الله يأتيكم بليل. الله معنى ذلك أن هذه الأشياء غير مطلق لا يستطيع أحد أن يتصرف فيها إلى من إلا الله جل. وعلى هذا له شروط، والغيب النسبي له شروط، حتى لا يعتقد الناس في الناس شيئا من صفات الحق تبارك وتعالى فيشركون.
نعم جزاك الله. والأوقاف شيخ، يعني كنا نتحدث عن علم الغيب ومفاتح الغيب عند الله سبحانه وتعالى، فيعني يمكن هناك نقطة يمكن تحدثنا فيها في الفاصل تحب توضحها إن شاء الله للأخوة المستمعين.
هناك فرق بين الغيب ومفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، والغيب أيضا لا يعلمه إلا هو، ولكن يعلم الله تبارك وتعالى بعض خلقه ببعض الأشياء. لكن إياك أن يجعل هذا في نفسك خوف من بعض الناس الذين يدعون مثل السحرة والمشعوذين يتصل بك ويقول لك أنت اسمك إيه واسم أمك كذا وأنت كذا وأنت كذا، ويقول لك لو ما بعتليش كذا يبقى أنت هيحصل لك كذا يوم كذا. هذا الكلام كله فارغ. ليه؟ قال لأن هذا من علم الغيب المطلق. فلو واحد قال لك كده قول له لا انت كذاب. واحد قال لك مثلا انت ده انا استطيع ان اموتك في بالكلام من بعيد من هنا من هنا من هنا وتموت، قول له انت كذاب. ليه؟ لانه لا، هذا من ضمن الغيب المطلق الذي لا يستطيع احد ان ايه ان يتحكم فيه. مفاتيح، ولذلك ايضا كل وعنده مفاتيح الغيب شيء كبير قوي. يعني مثلا مفاتيح هداية النفوس في يد من؟
الله سبحانه وتعالى.
وكل نفس، شوف بقى الناس قد ايه، كل نفس لها مفتاح مختلف عن المفتاح الآخر.
أكيد.
ولا يملك هذه المفاتيح في الهدايات إلا الله عز وجل. شوف كيف. ولذلك كل نفس لها رزق أيضا، لا يملك مفاتيح الباب بتاع الرزق عشان يفتحه إلا الله تبارك وتعالى. ما يجيش واحد يقول لك أنا ممكن أفتح لك أبواب الرزق، قل له أنت كذاب. واحد يقول لك أنا أفتح لك باب الهداية، قل له أنت كذاب. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن هداية التوفيق للعمل. ولذلك وعنده مفاتيح الغيب، الله تبارك وتعالى يملك هذه الله، ولكن من الإمكان أن يضع الله تبارك وتعالى بعض لبعض خلقه بعض المفاتيح التي تفتح بها النفوس إلى هدايات الله عز وجل.
نعم.
زي سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
نعم. في من أراد الله تبارك وتعالى
نعم.
وكذلك من العلماء
نعم.
حينما يرشدون الناس ويعني يدلونهم على
نعم.
الخير.
يعني الآيتين للآية الأولى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. والآية الثانية قال أيضا سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. في الآية الأولى شيخ يعني لا يفتح الله لهم أبواب السماء، وفي الآية الثانية تفتح أو فتحنا عليهم أبواب كل شيء.
نعم نعم. هو هنا ربنا تبارك وتعالى قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا العلماء تكلموا في ذلك في الآية الأولى، وقالوا إنها المقصود المعنى لها أكثر من معنى. المعنى الأول أن الله تبارك وتعالى حينما يموت الإنسان ونفسه تخرج وتصعد إلى السماوات العلى لتفتح لها أبواب السماء، هذه الأبواب لا تفتح ولا تفتح لهذه النفس الخبيثة، كما روى وأخرج كما أخرج الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه أيضا وصححه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه حينما تخرج الروح الخبيثة ويصعد بها الملك، فيقول الملائكة إذا كان رجل يعني نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، إذا كان رجلا خبيثا فتقول الملائكة اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ثم اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق، وقال أيضا واخرجي وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج من الروح يعني تخرج من الجسد، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، يعني يطرقون باب السماء، وهذا دليل أيضا على أن السماوات لها أبواب وليس في حلقتنا أن نتكلم في ذلك بس بسرعة. يعني فيقال من هذا أهل السماء، فيقولون فلان ابن فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة لا تفتح لك أبواب السماء، وترسل من السماء ثم تصير إلى القبر. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي كما قلنا وصححه البيهقي، وحديث البراء بن عازب أيضا حينما تكلم النبي بنفس الكلام أو بنفس المعنى والسياق، ثم قرأ قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يبقى المعنى الأول المعنى الأول أن الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث لا تفتح لها أبواب السماء، وهذا فيه أحاديث وهذه الأحاديث صحيحة. الأمر الثاني نسأل الله العافية لنا ولكم وللسادة المستمعين، وإنما نريد من الله عز وجل أن تخاطبنا الملائكة وتقول لأرواحنا اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب إن شاء الله وتفتح لنا أبواب السماء. الأمر الثاني أو المعنى الثاني أن الذين لا يؤمنون والذين استكبروا والذين كذبوا بآيات الله حينما يعملون عملا في ظاهره الصلاح أيضا لا تفتح لهذه الأعمال أبواب السماء. ليه؟ قال لأنهم لا يريدون بها وجه الله وإنما هم مكذبون بآيات الله. مثل إيه؟ واحد يجي يتبرع مثلا في جمعية من الجمعيات هو لا يؤمن حتى بالإسلام ولكنه لا يريد مسح دمعة اليتيم، وإنما يريد أن يذكر أن فلان قد تبرع بكذا. فلما يقول فلان تبرع بكذا، هذا العمل ليس خالصا لوجه الله، فلا تفتح له أبواب السماء، يعني لا يقبل. يبقى هذا المعنى وهذا المعنى أيضا يتناسق ولا تضاد بينهما. وإنما الحقيقة أن النفس الخبيثة والعمل الخبيث لا تفتح له أبواب السماء، ظاهره عدم الفتح وباطنه حقيقة عدم الفتح، إن هو أيضا عليه سخط من الله تبارك وتعالى. طب والآية الثانية اللي هي قول الحق تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه سياقها حتى يعرف السادة المستمعين المستمعون، يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الآية في الدنيا، الرسل تأتي إلى قومهم فيدعونهم إلى الإيمان فلا يؤمنون. فلما لم يؤمنون وأرادوا الدنيا وفضلوها على الآخرة، ماذا فعل الله لهم؟ فتح الله عليهم أبواب الدنيا بمصر عايها. عايزين تكنولوجيا خد، عايز دنيا مش عارف كذا خد، عايزين مال خد، عايزين حدائق خد، عايزين كذا خد، عايزين. مثال قول الحق تبارك وتعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. مثال قوله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. مثال أيضا إن الشيطان لما قال الله لله عز وجل: أنظرني إلى يوم يبعثون، شوف الشيطان يطلب أن الله ينظره، قال الله عز وجل: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يعني ربنا يعطي الظالم والطاغي والكذا إذا لم يقتنع بهدايات الله، وإذا لم يقتنع بإيمانيات الرسل، وإذا لم يقتنع بمنهج الله عز وجل وأراد الظلم والطغيان، فإن الله تبارك وتعالى يعطيه ما يجعله قويا وما يجعله غنيا وما يجعله مسيطرا وما يجعله، حتى إذا فرح بما أوتي أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. إذن العلاقة بين هذه وبين هذه في الآخرة لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها
لا تفتح لهم
أبواب السماء. من الإمكان أن تكون في الدنيا إن العمل الصالح لا يرفع، ومن الإمكان أن تكون في الآخرة بأن لما يموت الإنسان لا تفتح له أبواب. أما الآية الأخرى فظاهرها أن الله يفتح لهم أبواب القوة، وباطنها إغلاق أيضا.
سبحان
حقيقتها إغلاق. نعم إغلاق. ليه إغلاق؟ لأن الله لن يفتح لهم أبواب السماء. ليه؟ لأنهم سيكونوا خبيث النفوس خبيث الأعمال. وعلى ذلك فالآية الثانية تجري في معنى الآية الأولى، إذا عرفنا أن الله يفتح عليهم أبواب كل شيء من مال ومن غيره فيظلموا بها فتصبح نفوسهم خبيثة، فلما يأتي وقت الموت فإن الملائكة تقول لهم: أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في هذا الجسد الخبيث. إذن الآية الأولى أو الآية الثانية تجري في معنى الآية الأولى، كلاهما لا تفتح لهم أبواب السماء، ولكن في الدنيا يفتح الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين لم يعني يؤمنوا بكلام رسلهم لم يؤمنوا بكلام رسلهم، يفتح لهم أبواب الدنيا ويغلق لهم أبواب السماء كما في الآية الأولى.
نعم جزاك الله خير شيخ. يعني طيب واجبنا شيخ نحو اسم الله الفتاح ونصيبنا من هذا الاسم؟
واجبنا نحو اسم الله الفتاح أن نذكره كثيرا. نذكر الله تبارك وتعالى بمعنى الفتاح، ولا بد أن نضع في يعني عقولنا وقلوبنا أنه الفتاح. فتح يعني إيه؟ أنه يفتح الأبواب كما قلنا، يفتح أبواب الفهم، يفتح أبواب الرزق، يفتح أبواب الهداية، يفتح أبواب، يفتح أبواب العقم. لما قال ربنا سيدنا زكريا ربنا هب لي من لدنك رحمة، إيه ربنا هب لي ذرية طيبة إنك إنك أنت الوهاب، لا لما سيدنا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لما قال زكريا الله معنى ذلك إيه؟ أن العقم إغلاق، والله تبارك وزكريا أراد أن يفتح الله تبارك وتعالى هذا، ففتح الله تبارك وتعالى فجاء بزكريا بيحيى. إذن لابد أن نفهم أن كل باب مغلق أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريم، كل باب مغلق لابد أن تدعو الفتاح أن يفتحه لكم، ولكن إياك أن تدعو الفتاح أن يفتح لك بابا لا تعرفه فتقول يا رب افتح لي الباب ده، ظاهره من الإمكان أن يكون الخير، لكن تقول إيه؟ افتح لي هذا الباب إن كان خيرا لي يا رب العالمين. ليه؟ وعسى أن تكرهه وعسى أن تحبه. إذا لابد أن تكون هذه الفلسفة. طيب كيف تفتح أبواب الفتاح؟ ما دي كيف تفتح؟ أولا في نقاط كثيرة، منها الدعاء والإلحاح فيه، لأن الإنسان لما يدعو وربنا ينزل في الثلث الأخير نزولا يليق بإيه؟ بجلاله سبحانه، ويقول هل من هل 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 هل. إذن الدعاء والإلحاح فيه، ولما تلح في الدعاء لما يجي لك واحد يا عم الشيخ هلال والصبح يروح مخبط عليك كده ويقول لك تخبط مين؟ الشيخ سمير. طيب وبعدين الظهر تقبط كده مين؟ الشيخ سمير. وبعدين العصر مين؟ الشيخ سمير. ولا مش مين الشيخ الله خمس مرات، وبعدين الليل مين؟ الشيخ سمير. انت هتزهق من وتقول ايه القصة دي. لكن الله تبارك وتعالى اذا طرقت بابه انا في هذه الأوقات وفي غيرها فإنه يفتح لي لا محالة، بل إنه يفرح بإيه؟ يفرح بإلحاحي وطرق بابي سبحانه. ولذلك يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن لابد أن نلح في الدعاء. الأمر الثاني أن نتعلم أدعية رسول الله حينما ندخل المسجد ونخرج من المسجد، وحينما أيضا يدعو في كثير من أحواله بفتح أبواب الإيه؟ بفتح أبواب الرحمات. طيب الأمر الثاني الإنفاق، لأن الإنفاق على البشر يتبعه إنفاق من الله على المنفق، لأن سيدنا رسول الله يقول حتى لسيدنا بلال ذلك، يقول أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال، والله تبارك وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله، والله تبارك وتعالى يقول ذلك أيضا في أكثر سور في كثير من سور القرآن، يعني الذي ينفق قرش واحد من الإمكان أنه هو يعني يجعله 700 ضعف. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. طيب وحاجة تانية، قال الصلاة أيضا، الصلاة لابد أن يفقه العبد أنه قريب من الرب، وأنه حينما يدعو الله عز وجل بيقين ربنا. طب والحاجة قال الاستغفار، الاستغفار أساس من أساس فتح أبواب الرحمات، وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدد. طب يرسل إزاي؟ ما هو مش ده كمان الاستغفار دوت بيبقى فتح وعطاء ورزق، يعني ما بيبقاش بس فتح بس، لا ده فتح وعطاء ورزق. وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شوف ربنا يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، انتوا فين؟ انتوا فين؟ ولذلك الأمر الآخر أو السادس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفرجة للكروب، لابد أن نفقه ذلك. وعلى ذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل وقال أجعل يعني كل وقتي نصف سلس وقتي للصلاة على لك يا رسول الله، طب نصف وقتي، طب وقتي كله، قال تكفى، يعني تكفى أمرك. ليه؟ لأن الصلاة على النبي فيها يعني خضوع لله تبارك وتعالى ودعاء وحب لسيدنا رسول الله الذي له منة في أعناقنا جميعا. الحاصل أن طرق الباب فتح له فلسفة. هذه الست وأكثر بذلك أشياء كثيرة تكون سببا في فتح أبواب الرحمات. بس في نقطة بقى خطيرة هي عليها معول هذه الأشياء كلها. إيه هو؟ قال كل شيء محسوس لا يكون فتحا لأبواب الرحمات إلا إذا كان يتحكم فيه قلب واعٍ مؤمن تقي.
ازاي؟ كيف؟
ازاي؟
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ربي، مربي الأمة.
نعم.
وهو يشخص الداء ويضع الدواء، هو قال كده وكل الناس عارفة، اللي هي ايه؟ أن ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، مش كده؟
نعم.
القلب ده مشكلة وهو أساس العمل كله. ولذلك سيدنا ابن عباس وغيره كان يقول لك لو أني أعلم أن الله يتقبل مني ركعتين لتمنيت الموت. ليه؟ لأن الله يقول إيه؟ إنما يتقبل الله منين؟ من المتقين. طيب محل التقوى فين؟ قال محل التقوى ليس الجوارح وإنما القلب. طب القلب إزاي؟ قال القلب حينما يتعلق ويتوجه إلى الله يكفيه قليل العمل، ويكفيه قليل الاستغفار، ويكفيه قليل الصلاة، ويكفيه قليل الدعاء.
نعم.
ويكفيه قليل الايه؟ الصلاة على سيدنا رسول الله. ليه؟ قال لأن الصلاة لما في واحد يقول لك ايه؟ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، ولا يستجيب الله له. شوف كيف؟ واحد يقول يا رب تزلزل الأكوان. ليه؟ الفرق بينهم ايه؟ فرق بينهم كبير، أنها قلب هذا معلق. طب ليه إيه؟ لها حلقة أو حلقتين أو ثلاثة دين. لكن في أنا أقول مرة، أن أظن أن قلتها قبل ذلك، أن هناك أصاب المسلمين جدب، فاستسقوا بعض الأئمة الكبار اللي هم يعني المشايخ الكبار العلماء يعني، فقالوا هيا نخرج للاستسقاء. ومن صلى بيهم؟ العالم الكبير ده اللي هو يعني المطمطم قوي وهو صالح يعني، مش عارف اسمه، لا أتذكر اسمه يعني. فالمهم صلوا، وبعد ما صلوا ما فيش الماء، لا ما نزلش من السماء. فالناس انصرفت، والشيخ الكبير دون اللي هو العالم مكث في المسجد ليصلي وحده ويدعو. فإذا هو يقول فإذا برجل يدخل أخمش الساقين عظيم البط. عظيم البط من الجوع يعني، مش من الشره، لا يعني نحيف جدا جدا جدا، حتى ظهر إيه؟ بطنه زي الصومال كده يعني معايا. فحصل إيه؟ حصل إن أخمش الساقين يعني رفيعين كده. فسجد لله، فصلى لله ركعتين. فلما صلى ركعتين وهو لا يدري أن أحدا في المسجد، وقال أقسمت عليك يا ربي بحبك إياي أن تمطرنا الساعة. فيقول ما إن انتهى هذا الرجل من دعائه في سجوده إلا نزلت السماء، جاءت سحابة ونزل المطر علينا كأفواه القرب. فلما انتهى من صلاته وأراد أن يخرج من المسجد تعرضت له، يعني وقفت قصاده. فقلت يا هذا، ما هذه الجرأة؟ ده من العالم الكبير بقى، لأنه عالم شريعة يعني. فقال يا هذا، ما الذي أعلمك أن الله يحبك؟ ما ده غيب. لكن الراجل اللي هو البسيط خالص دون قال يا مشغولا بنفسه عن ربه. شوف يا مشغولا بنفسه عن ربه، وهل أتى بي إلى هذا المكان المقدس إلا لأنه يحبني؟
الله.
شوف دليله. طب وبعدين؟ فتركني ثم صلى ركعتين أخريين، دعا في سجوده وقال اللهم إن كان هذا سر بيني وبينك وأطلعت عليه عبدا من عبيدك، اللهم اقبضني الساعة، فما انتهى من سجوده إلا أن مات.
شوف
معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن القلب حينما يكون معلقا بالله يا عبد الله يفعل الأعاجيب. فأنا أقول لإخوة المستمعين إن الدينامو بتاع فتح أبواب الفتاح هو أن يصلح الإنسان قلبه. وصلاح القلب له خطط كثيرة أسأل الله أن أبينها.
اللهم أمين. جزاك الله خير شيخ، نسأل الله تعالى يعني أن يجعل قلوبنا متعلقة بالله جل وعلا. وفي نهاية هذه الحلقة شيخ، لا يسعنا باسمكم مستمعينا الكرام إلا أن نشكر ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. بارك الله فيك شيخ.
الله يكرمك.